جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع بقدرته سماء وسطح بصنعته أرضا وأجرى القدر بمشيئته فأسخط وأرضا ودبر الأمور بإرادته إبراما ونقضا وتصرف في الأكوان بحكمته طولا وعرضا ووعد المكلفين بعدل أقضيته حسابا وعرضا ونهى المسلم أن يستلب من إخوانه مالا أو عرضا. فإذا رأيتم من زل بهفوة فليرحم المعافى المرضى. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم جميعا ومع مجلس آخر بعد مجلس الافتتاحية. نتحدث وإياكم عن ضوابط التكفير في هذه الجلسة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديثنا إن شاء الله من هذا المجلس إلى نهاية الدورة سيكون بإذن الله تعالى في ضوابط التكفير والتفسيق عند أهل السنة والجماعة. وقد سبق أن ذكرت أن هذه الضوابط الحاجة إليها ماسة حتى لا يشطح المرء وينطح دون بينة ولا برهان. والأمر إذا كان على ضوابطه وأصوله فإنه يأتي بثمرته وأكله إن شاء الله تعالى على ما يراد منه، وإن كان بدون ضوابط أو أصول فإنه يشط مرة نحو الإسراف والإجحاف، ويقصر مرة نحو التفريط والتضييع. أولى هذه الضوابط كما هو موجود عندكم في هذه الرسالة في الصفحة 18، أن التكفير والتفسيق حكم شرعي سمعي. التكفير أو التفسيق حكم شرعي، وهذا معناه أنه حكم لا بد أن يكون له دليل شرعي ودليل سمعي، لا يكون بهوى ولا يكون بانتقام ولا بأنفة ولا بغضب ولا ردة فعل، إنما لا بد أن المرء إذا تكلم في هذا أن يذكر الدليل الشرعي السمعي. إذن لا تكفير بالعقل، لا تكفير بالعادة والعرف، لا تكفير بالذوق، لا تكفير بالمنامات، لا تكفير بالفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق. لا يتكلم إنسان في هذا إلا بدليل شرعي، والأحكام كلها لابد أن تكون شرعية سمعية أيضا. لكن هذا الباب الخطير آكد وأهم لما ينبني عليه من أمور لا تحمد كما سبق بيانه في مجلسنا السابق. والحاكم الشرعي أو المفتي هو مبلغ عن الله رب العالمين، وإذا كنت مبلغا عن الله فلا بد أن تسرد الدليل وأن تسوق الدليل. أما إذا كنت تتكلم عن نفسك فكلامك ليس حجة، وإذا كنت تخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام فما هو الدليل؟ إذا كنت ناقلا فاذكر الدليل. هذا معنى أن التكفير أو التفسيق حكم شرعي سمعي. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بعلم جريمة من الجرائم، وقرنها الله بالشرك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك عرف عن أئمة الإسلام أنهم لا يتكلمون إلا بالبرهان، أما أهل الهوى فيتكلمون بما شاءوا بما لا خطام له ولا زمام. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الآية نزلت في قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قذفها المنافقون ووقعوا في عرضها، وانطلى الأمر على بعض الصادقين، ولكن الصادقين تابوا وأما المنافقون باءوا بإثم مقالتهم إلى أبد الآباد. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ونحن نؤمن بأن العبرة بعموم المعنى ليس بخصوص السبب، فهي وإن كانت نزلت في أمر القذف إلا أنها عامة، واستدل بها العلماء في كل من يتكلم بغير علم في أمر الدين الذي يجب أن يكون راجعا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علماء السنة عبر التاريخ ترجموا لنا هذا الضابط وهذا الأصل ترجمة واضحة، فلم يكفروا أحدا إلا بدليل، بل وجد من كفرهم ولم يكفروه كالخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب ومع ذلك لم يكفرهم. الخوارج الذين كفروا عليا بظلم وجور ما قال علي وأنا أكفرهم. وقد ذكر ابن أبي شيبة في كتابه المصنف والمروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتلهم سئل: أكفار هم؟ قال: من الكفر قد فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: المنافق يذكر الله قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. قيل له: فما هم؟ قال: هم بغوا علينا فقاتلناهم. هذا سند حسن إلى علي بن أبي طالب، هم بغوا علينا فقاتلناهم. فلو كان التكفير بالهوى فهذا مقامه، رجل يكفرك وأنت لست بكافر، فلا بد أن تنتقم منه وتكفره. لا، هذه أدلة، هذه مسألة لابد أن يكون لها دليل، كما أن من سب أباك وأمك لا يجوز أن تسب أباه وأمه وتقول هو سب أبي وأمي، لابد أن أسب أباه وأمه. لا، وأهل السنة ليسوا كالفرقة التي ظهرت وقالت نحن لا نكفر إلا من كفرنا، لا نكفر أحدا إلا إذا كفرنا، فإذا كفرنا كفرنا. لا، أهل السنة لا يكفرون أحدا إلا بدليل، ولا يقولون حتى في تكفير العموم وتكفير المقالة أو تكفير القول أو الفعل أو الاعتقاد إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن هذا القول كفر أو دون ذلك، هكذا، لأنهم أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أفتى علماء عصره بقتله وكفره قالوا مجسم كافر، وأفتوا بقتله وكتبوا في الرقاع الفتاوى بأنه يستحق القتل وضرب العنق، ولكن الأمور هي بيد الله، مهما حاول أحد أن يأتي بمقالة باطلة فإن الله عز وجل كاشفه ولو بعد حين. هنا قصة مذكورة عندكم في الرسالة، وذلك كما في مجموع الفتاوى الجزء السابع والجزء الثاني عشر أشرت إليها، أن شيخ الإسلام لما أفتى علماء عصره مقلدة المذاهب، العلماء المقلدة الذين ضاقوا ذرعا ببحر علم ابن تيمية، والذين حسدوه لما رأوا له الوجاهة عند السلطان وعند العامة، ولما رأوه يحيي أصول الاجتهاد ويرجع الناس إلى الدليل وإلى المنبع الصافي، فإنهم حسدوه ووشوا به إلى السلطان أن هذا الرجل يفسد عقيدة العامة، أن هذا الرجل يقول بالتجسيم وهذا قول كفر. وحاش ابن تيمية من العقائد الفاسدة من التجسيم والتشبيه والتعطيل إلى غير ذلك، وكان شيخ الإسلام علما كبيرا حتى كان يناقشهم في مذاهبهم، وكان يقول لهم أنا أعلم بمذاهبكم منكم، أنت حنفي أنا أعلم بمذهب الحنفية أكثر منك، أنت شافعي أنا أعرف بقول الشافعي في هذه المسألة أكثر منك. وذكر لهم عقيدته وقال أمهلكم 3 سنين فلتأتوا بقول من أقوال الأئمة يخالف ما قلت من الآن إلى 3 سنين أنتم جميعا. ما استطاع واحد منهم أن يأتي بدليل على أنه مخالف لما كان عليه سلف الأمة وأئمته. فلما لم يجدوا بدا من إطفاء جذوته ونوره ونجمه اللامع الساطع، فلما عجزوا وشوا به إلى السلطان فسجن، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن تغير السلطان. ولما تغير السلطان خرج ابن تيمية من السجن، وحاول السلطان أن يستميل ابن تيمية إليه، ولما رأى السلطان أن هؤلاء العلماء كانوا يميلون إلى السلطان الأول أراد أن ينتقم منهم وأن يقتلهم، أراد أن يقتلهم ويتخلص منهم، ففكر ما هو الطريق إلى قتلهم. قال إذن ابن تيمية ذاك العالم الفذ الذي يثق الناس بعلمه وفتواه، نأخذ منه فتوى بقتل هؤلاء. فجاء إلى ابن تيمية وقال له إن هؤلاء قد أفتوا بقتلك، وأخرج له الرقاع وفيها الفتاوى بقتله. قال فعلمت أنه قد حنق عليهم. الشيخ الإسلام يقول علمت أنه قد حنق عليهم وغضب وامتلأ غضبا عليهم، فقال له، فقال شيخ الإسلام فانطلقت أمدحهم وأذكرهم بخير أمامه وأقول له إن دولتك لا تصلح إلا بهم، هؤلاء القضاة، هؤلاء العلماء، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، لا تصلح دولتك إلا بهم. فقال إنهم قد أفتوا فيك بكذا وكذا. قال هؤلاء أفتوا بجهل، أما أنا أفتي بعلم، ما يجوز لي أنهم إذا كفرون أن أكفرهم. فأيس من أن ينتزع فتوى من ابن تيمية بتكفيرهم. لو كان التكفير بالهوى لكان المقام مناسبا جدا، إنهم كفروه وأفتوا بكفره وحل دمه. حتى قال ابن مخلوف زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية ما رأينا عندكم أفتى من ابن تيمية لا أنقى، هكذا يعني في المطبوعة فيها تصحيف، ما رأينا أفتى من ابن تيمية لو قيل أنقى أو أتقى. أحسنت. ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا. هذه ترجمة عملية من علماء أهل السنة لهذا الضابط بأن التكفير حكم سمعي لا يكون بهوى ولا يكون برأي ولا انتقاما للنفس. كذلك فتاوى العلماء في الجهمية الذين قالوا بالتعطيل والذين قالوا بخلق القرآن، فالعلماء أجمعوا على كفر من قال بخلق القرآن، حتى ذكر اللالكائي أكثر من 550 عالما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يرون كفر من قال بخلق القرآن. وقال ابن القيم في نونيته هذه القصيدة الشهيرة التي تكلمت على عقيدة أهل السنة والجماعة، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. عندكم كلمة قد في الشعر والظاهر أنها زائدة. اللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. الطبراني حكى إجماع العلماء على كفر من قال بخلق القرآن، ومع ذلك الإمام أحمد لما سجن وعذب وقتل أحمد بن منصور أحمد ابن نصر أحمد بن نصر الخزاعي، وسجن من سجن وعذب من عذب، كان الإمام أحمد يقول أنا أحللهم أي أسامحهم، ويستغفر لهم ويصلي وراءهم ويمنع من يريد أن ينزع يده من طاعتهم. طيب الإمام أحمد عذب ومن إخوان العلماء من قتل، ليش في هذه الحالة ما يفتي فتوى بكفر هؤلاء جميعا؟ ليش عندما جاءه العلماء أيام الواثق وطلبوا منه الخروج على الواثق في بغداد. ليش يقول لا؟ لأن العلماء لا يفتون بهوى ولا يفتون بجهل، إنما يفتون بعلم. فنحن مسؤولون بين يدي الله عن كل فتوى ننسبها إلى الدين والدافع لنا فيها الهوى، أو الدافع لنا فيها الانتقام أو حظوظ النفس. فأول ضابط أيها الأحبة أن يكون التكفير حكما سمعيا مستندا إلى دليل سمعي. ونحن نفهم من هذه الضوابط، كلما وضع ضابط فإنه يخرج ما لم يكن كذلك، فيقلل رقعة التكفير. عندما نقول التكفير حكم سمعي، إذن أصبحت عندنا دائرة، كل ما ثبت عليه الدليل أنه كفر فيقبل، أما ما لم يثبت عليه الدليل فلا يدخل في هذه الدائرة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن الأحكام على الناس لا تقبل إلا من أهل العلم الشرعي كالعلماء الكبار والقضاة المختصين. وهذا الضابط قيد وضيق أيضا في دائرة التكفير والتفسير، لأن هذا الحكم ليس كلأ مباحا لكل أحد يفتي بكفر فلان أو بفسق فلان أو بدعة فلان. هذا يرجع إلى كبار أهل العلم وإلى القضاة المختصين. من لم يكن من كبار أهل العلم، من لم يكن من المجتهدين في هذا الباب، من لم يكن من القضاة الشرعيين الذين يعرفون نسبة القول إلى قائله وما يكون من إجراءات تتبع في الإثبات والإقرار والإنكار والبينات إلى غير ذلك، من لم يكن كذلك فليس من أهل هذا الباب. إذن القيد الثاني ضيق الدائرة أيضا، لا كلام إلا للعلماء. فإذا تكلم رجل ليس من أهل العلم ولا من القضاة المختصين ولا من أهل الاجتهاد في هذا الباب، قلنا له كلامك غير مسموع، لأننا نعلم من ضوابط أهل السنة والجماعة أنه لا يتكلم في هذا إلا أهل العلم. وإذا كنا لا نقبل ما هو دون ذلك إلا من أهل العلم، فكيف نقبل هذا القول الخطير من دون أهل العلم؟ الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن في ناس تسأل وناس تسأل، ناس تعلم وناس لا تعلم. إن كنت ممن يعلم تسأل، إن كنت ممن لا يعلم فتسأل. فهذا الذي يتكلم فلان كافر، المجتمع الفلاني كافر، الجماعة الفلانية كافرة، منافقة، عميلة، فاسقة، مبتدعة، أنت من أهل هذا الباب؟ إن لم تكن من أهل هذا الباب فلماذا تتكلم فيما لست مؤهلا له؟ هذا باب ما يتكلم فيه إلا أهل الاستنباط، ما يتكلم فيه إلا أهل الفقه، أهل الاستنباط والفهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما كل أحد يخوض في هذا الباب ولا كل أحد يتكلم في هذا الباب. مسائل العبادات، المعاملات، أحكام المعاملات المصرفية والبيوع، الأيمان والنذور، النكاح، الطلاق، هل نقبل هذا من أحد ليس من أهل العلم الذين يدركون ما يتكلمون فيه؟ لا نقبل هذا. فكيف نقبل تكفير دولة أو تكفير جماعة أو تبديع طائفة عظيمة عشرات الألوف وربما الملايين من حدث أو مبتدئ في الطلب أو إنسان له وقت في الطلب لكنه لم يتقن أصول هذا الباب؟ أضف إلى ذلك أننا نسمع من كبار أهل العلم خلاف ما يقول هذا الحدث، كيف يكون كلامه مقبولا وهو ليس أهلا لأن يقبل لو تفرد في المسألة؟ فكيف إذا خالف؟ هذا قيد مهم، لا يتكلم في هذا إلا أهل الشأن. ولذلك يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في رد على من خاض في قضايا التكفير بدون أهلية، قال: لا يتكلم فيها، أي في مسائل التكفير، إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب، والكلام في هذا يتوقف على ما قدمناه ومعرفة أصول كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها. هذا موجود، هذا من كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وهو يبين أو يرد على مجموعة ممن كانوا ينتسبون إلى دعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولكنهم كانوا يجعلون أي صورة من صور البر والإحسان أنها موالاة للكفار، فأنكر عليهم وقال: الكلام في هذا لا يتكلم فيه إلا أهل العلم وأهل الحكمة وفصل الخطاب الذين يعرفون الأصول الكلية في هذا الباب، ومن ليس كذلك فلا يتكلم. إذن هذا الضابط الثاني، وأهل العلم هم الذين يعرفون كيف يتكلمون، أما غير أهل العلم فإنهم يخبطون خبط عشواء في ليلة ظلمة. هذا الضابط الثاني. إذن الضابط الأول إيش هو سعيد؟ الضابط الأول: التكفير حكم شرعي سمعي. الضابط الثاني: نعم، أنه لا يقبل هذا، لا يقبل الكلام في هذا الباب إلا من أهل العلم الراسخين في هذا الباب، ما لم يكن كذلك فلا يقبل هذا الكلام من قائله. الضابط الثالث: الحكم على الناس لا سيما في أمر التكفير يجب أن يكون بعدل وورع، يجب أن يكون بعدل وورع. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كانت هذه الآية تمنع أن نظلم قوما ظلمونا ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي ظلمهم، أي لا يجرمنكم بغضكم لقوم ولا يحملنكم بغضكم لقوم يخالفونكم في الدين وفي الملة، أن تشهدوا عليهم بغير الحق. فبغضهم لأنهم كفار شيء وظلمهم شيء آخر. إذا كان هذا مع هؤلاء فكيف مع أهل الإسلام؟ يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول تعالى: وأمرت لأعدل بينكم. ويقول سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن نحن مأمورون أن نكون أهل عدل في الحكم وفي الكلام على الناس، لأن هؤلاء الناس يوما من الأيام سيتعلقون برقابنا ويطلبون من الله أن ينصفهم منا في يوم يقتص فيه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وأي ظلم أعظم من أن تقول هو كافر أو مبتدع أو ضال إلى غير ذلك من الأشياء، ولا يكون الأمر كذلك. ما هي الصور التي يمكن أن نعرف بها أن هذا الكلام ليس فيه عدل ولا ورع؟ لذلك صور كثيرة، منها إطلاق الحكم على الجميع لخطأ فرد من جماعة أو طائفة دون النظر إلى موقع هذا المخطئ في هذه الطائفة، وهل هذا قول كبارها وأئمتها أو قول أحد علمائها أو مجرد أحد أفرادها. من العدل والورع أنك لا تتكلم على جماعة طويلة عريضة بخطأ واحد فيها، ليس هذا من العدل. أخطأ فلان قلت الجماعة الفلانية فيها كذا كذا، ليس هذا من العدل. العلماء يفرقون بين الخطأ إذا كان في كبار هذه الجماعة الموجهين، أو كما يقال في هذا الزمان المنظرين لهذه الجماعة، وبين أن يكون الخطأ من غير المنظرين لها. فإذا كان من المنظرين المؤسسين المقعدين الممنهجين لهذه الجماعة والجماعة تتربى على هذا المنهج، فلا بأس أن ينسب هذا القول إلى الجماعة، لأنهم ارتضوا هذه القواعد من هذا المنظر واتخذوها سبيلا. أما أن يقول هذا أحد العلماء أو أحد الأفراد ثم تنسب إلى الجماعة كلها هذا القول، ليس هذا من العدل ولا من الإنصاف، ليس هذا من العدل ولا من الإنصاف. هذه صورة من صور عدم العدل. صورة أخرى، الأحكام بوكس أو شطط على المخالف والموافق. عندما تحكم على من وافقك أو خالفك بوكس أو شطط، من وافقك ترفعه ومن خالفك تسقطه، هذا ليس منهجا علميا، هذا منهج أهل الأهواء، ولا يدوم هذا المنهج. فأهل الأهواء يمدح بعضهم بعضا ثم يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. كان الابن يكفر أباه والأب يكفر ابنه، لأن أهل الأهواء هذه طريقتهم. أهل البدع يكفرون وأهل العلم يخطئون كما مر بنا. فمن صور عدم الإنصاف أن تبالغ في مدح من وافقك وأن تبخس من خالفك. والله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا من الفساد في الأرض، أن تقول على الصالح إنه ليس بصالح، وعلى العالم ليس بعالم لأنه يخالفك. كن عدلا في الشهادة، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. ويعرف إيمان الرجل بإنصافه، ويعرف إيمان الرجل بورعه في الكلام وعدله. ما المانع يا أخي إذا كنت تخالف شخصا أن تقول هذا الرجل رجل فاضل وصاحب عبادة وصاحب تقى وغير، لكنه أخالفه في كذا وكذا وكذا، ما المانع؟ أما تقول على العابد بأنه عربيد، تقول على الزاهد بأنه طماع ويلهث وراء الدنيا لأنه يخالفك، وإذا وافقك ترفعه إلى السماء، هذا ليس من صور العدل وليس من صفات أهل الإيمان. عبد الله بن سلام لما جاء وأسلم قال للرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تخبر اليهود بإسلامي سلهم عني. فلما جاء معشر يهود قال يا معشر يهود ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال ماذا تقولون لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج ابن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا. دقائق كانوا يقولوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فلما أخبروا سلم قالوا شرنا وابن شرنا. انظر إلى الإجحاف. قال ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهت؟ هل ترضى أن تكون من متشبها باليهود؟ هل ترضى أن تكون من أهل البهت الذين ينكرون ما عليه الناس من الخير؟ لك أن تخالف، لكن لا تكن صاحب بهتان مبين. لك أن تخالف لكن لا تظلم. لك أن يكون لك رأي آخر لكن لا تتجاوز الحد. هذا من صور عدم الإنصاف الوكس أو الشطط. أيضا من صور عدم الإنصاف عدم أخذ كلام الرجل جميعه وحمل بعضه على بعض لمعرفة حقيقة قوله قبل تحميله ما لم يضر بخلده من عقائد ومقالات. وهذا الذي عبرنا عنه كثيرا، حمل المجمل على المفصل. فإذا كان الرجل له كلام مجمل يحتمل المدح ويحتمل الذم، وله كلام آخر صريح، فعندما تأتي وتفسر الكلام المجمل على الوجه السيء وتترك الوجه الحسن فيه وتترك الكلام الصريح الذي لا يحتمل وجها آخر إلا الحسن، هذا من عدم العدل والورع في هذا الباب. كذلك أيضا من صور عدم العدل نسبة القول المنسوخ أو الخطأ إلى الرجل مع العلم بتراجعه عنه. عندما تنسب إلى الرجل قولا قد تراجع عنه وتقول لا هذا قوله، هذا أيضا من عدم العدل وعدم الورع. أيضا إغفال القرائن التي تحف الكلام فتزيل مشكلة وتوضح غامضة،
أيضا من الأسباب التي
أي كلام له سياق وله سباق وله لحاق، أي كلام
فاسد أو
كلام العقلاء له سياق. عندما تأخذ الكلمة مجردة عن سياقها
العدوانية،
هذا من الظلم.
الإنسان عنده نزع عدواني،
هذا من
هذا يختلف عن الإنسان الرحيم الذي عنده نزع عدوانية
أن
ما أن يقرأ نصوص التكفير إلا ونفسه تميل إليها
وافهم كلامه من خلال
الإنسان الرحيم يتأنى
في هذا الكلام. بل العلماء
وينظر
تفصيل أكثر من هذا.
فلا تكن عدوانيا.
ابن القيم رحمه الله تعالى
ذو الخويصرة
كان
من نفس العدوانية
كلمة وليس لها سياق ظاهر.
القسمة
قال اعدل يا محمد مشكلة وغامضة.
كان من الممكن لو كانت نفسه
غير عدوانية. يقول ابن القيم يرجع فيها إلى حال الرجل وتاريخه ومواقفه وجهاده لنفسر بها بهذا الحال الكلمة المجملة هذه. فيقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وقد ذكر كلاما لأبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام ظاهره القول بالاتحاد، وهذا القول قول الاتحادية، قول ضلت به فرقة ضلالا مبينا. وكان أبو إسماعيل الهروي له كلمات تعلق بها هؤلاء الاتحادية، وكان له قصيدة شرحها العفيف التلمساني رأس الفرقة الاتحادية، ظنا منه أن هذا أن أبا إسماعيل الهروي منهم، وحاولوا أن ينتحلوا وأن يقولوا هذا إمام من أئمتنا. ولذلك كانت له كلمات محتملة، والحقيقة كلمات مريبة، لكن كلام ابن القيم كان غاية في العدل والورع. فماذا قال؟ قال ابن القيم رحمه الله والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه
وقد كان شيخ الإسلام يعني أبا إسماعيل الهروي قدس الله روحه راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله، وله في ذلك كتب مثل كتاب ذم الهوى وغير ذلك أو غير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية إلى آخر كلامه رحمه الله. هكذا قال نرجع إلى كتب الرجل وإلى تاريخه، فوجدنا أن الرجل يذم هذه الفرق ذما صريحا، فكيف نأتي بكلمة محتملة ونحمله هذا القول؟ ولذلك في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل قال ما ثم إلا الله، كلمة ما ثم إلا الله أي لا يوجد هنا إلا الله، هذه كلمة تحتمل القول بالحلول أو الاتحاد، وتحتمل معنى آخر أنه لا شيء إلا بالله، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وأمره ونهيه وقدره وعلمه، تحتمل هذا وتحتمل هذا. فلما سئل شيخ الإسلام عن هذه الكلمة ماذا تقول في من يقول ما ثم إلا الله، قال ينظر إلى قائل هذا هل هو من أهل السنة وأصوله أصول السنة أو من أهل الحلول والاتحاد. ونحن سنفسر هذه الكلمة بعدما نعرف حال قائلها في غيرها. انظروا إلى العدل. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن أهل الكلام أتوا بمصطلحات غريبة، مسألة الجهة، مسألة الحيز، مسألة الجسم، مسألة كذا، قال نحن إذا سمعنا كلامهم نستفصل ونقول ماذا تريدون بهذا؟ إن كانوا يريدون معنى صحيحا قبلنا المعنى ورفضنا اللفظ المحدث، وإذا كانوا يقولون معنى سيء ينوون بها معنى سيئا رددنا المعنى ورددنا اللفظ. هذا أيها الأحبة من إنصاف علمائكم، هذا من ورعهم وعدلهم، فاسلكوا سبيلهم فارشدوا، كونوا من أهل الورع، كونوا من أهل الإنصاف. إذا سمعتم الكلمة قبل أن تتعجلوا باتهام قائلها سلوه ما مرادك بهذه الكلمة، ماذا تعني من هذه الكلمة، ما قصدك بها. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. إذن كم ضابطا ذكرنا الآن؟ نعم أخونا هذا صاحب الثوب الأسود، نعم ثلاثة ضوابط، وما هي؟ الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع أو غير ذلك، لكن نحن إن اختصرنا فهذا هو المراد. الحكم على الناس بصفة عامة يعني لابد أن يكون شرعيا سمعيا، مرجعنا فيه إلى الدليل السمعي لا العقلي ولا غير ذلك، هذا الأمر الأول. الثاني أنه لا يتكلم في هذا الباب إلا أهل الشأن من العلماء والقضاة المختصين. لا ترجع الورقة لأن هذا الذي أنا أريده الآن، هذا هو موضع الشاهد، جاءك النعاس في الثالث فلا ترجع الآن للكتاب، هذا من عندك. اتفضل. الأمر الثالث أن يكون بإيش؟ بعدل وورع، أحسنت. ما هي صور عدم العدل والإنصاف في الحكم على الناس؟ ما هي صور عدم العدل والإنصاف في الحكم على الناس؟ من؟ عندك؟ تفضل. عندما يؤخذ بعض كلامه دون رد كلامه بعض كلامه إلى بعض، أحسنت. كما أننا إذا أردنا أن نقول عن الله سبحانه وتعالى حكما أو عن رسوله حكما نجمع الآيات نجمع الأحاديث ثم نقول مجموع هذا خلاصته الحكم الفلاني، فعندما نريد أن ننسب إلى أحد من الناس قولا نجمع كلامه كله ونقول خلاصة هذا أن الرجل يقول كذا. هذا الأمر الأول. أحسنت. آخر عندك أبا بلال. من صور عدم العدل والإنصاف الحكم بالوكس أو الشطط أو الإفراط أو التفريط مدحا أو قدحا أيضا. هذا أيضا الأمر، هذا صورة من صور عدم الإنصاف. نعم. ماذا؟ تفضل أخ عاد. الحكم على جماعة كاملة بخطأ شخص فيها ما لم يكن هذا الشخص هو المنظر الذي يرتضى تقعيده وتأسيسه لهم. أحسنت. ماذا أيضا؟ نعم. لقد مر بجمع كلام الرجل، كلامه جميعه، إهمال السياق أو اللحاق أو السباق الذي يدل والقرائن التي تحف الكلام، إهمال هذا أيضا، نسبة القول المنسوخ إلى الرجل بعد العلم بتراجعه عنه، كل هذا يدل على عدم الإنصاف. طيب نذكر القيد الرابع وكذلك الخامس ونتلقى أسئلتكم إن شاء الله، أو الرابع على الأقل ونتلقى أسئلتكم بعد ذلك. القيد الرابع: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. أنت حكمت الرجل بأنه مسلم، نحن نشأنا في بلاد مسلمة وأخذنا الإسلام عن آبائنا وأجدادنا وهم أخذوه عن آبائهم وأجدادهم، نحن مسلمون من سلالات مسلمة وفي مجتمعات مسلمة، فثبت باليقين إسلام الناس. عندما تريد أن تخرج رجلا من الإسلام فلا تخرجه إلا بيقين. من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه إلا بيقين. فإذا أخرجته مع الشك فأنت تركت العمل باليقين وعملت بالشك. هذا ممدوح أو مذموم؟ هذا مذموم. عندما مثلا تأتي إلى رجل وتقول هذا كافر، سواء قلت إنه يدعو من دون الله أو قلت إنه يحكم بغير ما أنزل الله أو قلت إنه يوالي أعداء الله إلى غير ذلك، وتقول هذا بعينه كافر، أنت أولا قبل كل شيء أتعلم أنه قبل فعله الذي تنسبه إليه تعلم أنه مسلم أم لا؟ فيقول لك نعم أنا أعلم أنه مسلم. نقول إذا ثبت إسلامه بيقين بيننا، كيف تخرجه الآن من الإسلام؟ قال أخرج له أنه فعل الفعل الفلاني أو قال القول الفلاني أو اعتقد العقيدة الفلانية. فنقول له أنت تعرف أن العلماء السنة في الحكم على المعين ضوابط وقيود، وأن العلماء السنة ضوابط وقيودا وأصولا يحكمون بها على الشخص أم لا؟ فيقول لك نعم. قل له هل ضوابط التكفير انطبقت في حق هذا الرجل؟ فيقول بعضها وقع وبعضها لم يقع. فقل له ولماذا إذا كان هناك احتمال أو هناك شبهة لماذا تهجمت وتجرأت وتجاسرت بتكفيره بعينه؟ لماذا؟ وأنت القاعدة عندك أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزحزح عنها إلا بيقين. وقد مر بنا في درسنا السابق أن الدخول في الإسلام يسهل فيه وإذا كان هناك شبهة تهمل، وذلك تغليب وذلك تغليبا لحقن الدماء وترغيبا للناس في الدخول في الإسلام. أما عند الإخراج لا بد من الاستفصال ولا بد من دفع الشبهة، فلا تكفير مع الاحتمال ولا تكفير مع الشبهة. أصحاب الجوالات فيقال أنت عندما تكفره مع الاحتمال أنت لم تخرجه بيقين، إنما أخرجته باحتمال وأمر مشتبه وخالفت هذا الضابط. انظروا إلى كل ضابط يضيق الدائرة، يضيقها. الأول لا كلام إلا بالدليل السمعي، ثانيا ما في كلام إلا للعلماء، ثالثا ما في كلام إلا بالورع والإنصاف ولا بد من جمع كلامه إلى غير ذلك، ولا يحسن هذه المسائل إلا أهل العلم. بعد ذلك من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. كل دائرة كبيرة، وفي داخل الدائرة كل وقت ونحن نعمل دائرة أصغر منها أصغر منها أصغر منها، حتى يضيق نطاق التكفير إلى من يستحق هذا الحكم، ولا يكفر إلا من أراد الله عز وجل تكفيره أو رسوله عليه الصلاة والسلام أراد تكفيره. فنقول من ثبت إسلامه بيقين فلا يزحزح عنه إلا بيقين. وقد يعبر بعض العلماء بعبارة أخرى عن هذا الضابط، فيقول لا تكفير مع الاحتمال أو لا تكفير مع الاشتباه. هذه كلها معاني واحدة لشيء واحد، معاني كثير يعني ألفاظ متعددة لشيء واحد أو لمعنى واحد. فعندما تكفر رجلا بعينه لأنه يطوف حول قبر أو ينادي يعني الميت الفلاني، أنا معك أن هذا فعل كفر لا يجوز ومن المحرمات العظيمة في الدين، لكن ليس كل من وقع منه الكفر وقع عليه الكفر، كما سيأتي في الضوابط الأخرى الفرق بين العموم والمعين، الفرق بين الفرد والنوع. العلماء يفرقون بين النوع والفرد أو العموم والمعين، فليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر، وليس كل من وقع في البدعة وقعت عليه البدعة. فقد نقول القول الفلاني كفر، وأما القائل لا نكفره إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ويبقى القائل على الأصل، والأصل هو الإسلام، يبقى القائل على الأصل الأول والأصل هو الإسلام. فهذا القيد أو هذا الضابط أيها الأحبة ضيق كثيرا في أمر التكفير، وأي واحد يكفر مسلما فنقول له من ثبت إسلامه بيقين فلا يزحزح عنه إلا بيقين. قد يقول لك أنا متيقن أنه كافر، قل له ما هو دليل تيقنك؟ فيقول لك هو فعل كذا، أنا سمعت يقول كذا أو رأيت يقول كذا أو قرأت في الجريدة أنه يفعل كذا. قل طيب هذا هو فعل أو قول أو اعتقاد، وليس كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر. عندنا فرق بين العموم والمعين. أنت لو قلت إن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو يعتقد أن غير الله ينفع ويضر من دون الله، أن من قال هذا أو فعل هذا أو اعتقد هذا كفر شيء، وكونك تقول زيد أو عمرو أو بكر أو فلان أو فلان الذين فعلوا هذا كفار بأعيانهم، لا نخالفك أن تقول أن تتكلم بالحكم العام، أما تتكلم في المعين هذا الذي نخالفك فيه. هذا قيد مهم ويكبح كثيرا من انطلاقة واندفاعة بعض الشباب الذين يندفعون نحو التكفير دون روية. قال لك أنا متيقن لأن رأيته أو سمعته، كل هذا غايته، أسلم لك أنه قال أو فعل، لكن هذا غايته أن هذا تكفير للنوع لا تكفير للفرد، يلزم منه تكفير النوع إلى الفرد أو تكفير الفعل إلى الفاعل أو القول إلى القائل. هذا هو القيد الرابع، وبإذن الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام على بقية الضوابط والأصول بعد النظر في شيء من الوقت في أسئلتكم إن شاء الله، وأرجو أن تكون دائما الأسئلة حول موضوع الدرس.
يسأل أحد الأخوان يقول عندما ذكرت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الخوارج قوم بغوا علينا فقتلناهم، يقول نسمع كثيرا إخواننا بغوا علينا، فهل هذا اللفظ ثابت عنه؟ أنا لا أستحضر الآن أن هذا ثابت عنه، إنما الذي أعرفه أنه قال هذا في قتل المسلمين مع في القتال الذي حصل بين علي ومعاوية، فصلى على قتل المسلمين جميعا أو قتل الطائفتين وقال إخواننا بغوا علينا، وينظر أيضا في سند هذا أو ذاك. ولكن عندما سئل أكفار هم قال من الكفر قد فروا علمنا أنه يحكم بإسلامهم، وإذا حكم بإسلامهم فليس غريبا يقول إخواننا، لأن في النهاية أهل البدعة في باب الإسلام هم لم تنقطع بيننا وبينهم أخوة الإسلام، وإن انقطعت أخوة السنة. ينظر الآيات التي في صفحة 2 يقول فيها أظن فيها أظن تقديم وتأخير حول الطباعة، ينظر هذا يراعى، أنا ما تأملتها. ما هو الضابط للعلماء الكبار؟ أن يكون المرء من أهل الاجتهاد في المسألة التي يتكلم فيها، يعرف قواعد العلماء، أصول العلماء، ومنهج العلماء في التلقي والاستدلال، ويرجع إلى طريقة العلماء الذين أخذنا عنهم هذه القواعد، وإن كان ليس مجتهدا في كل باب، ولكن الباب الذي يتكلم فيه لابد أن يكون من أهل العلم الذين وثقت الأمة بعلمهم وفتياهم وأصبحوا مرجعا للناس وأصبحوا موضع الثقة بين المسلمين. وكما سبق أن ذكرت في كتاب الدفاع عن أهل الاتباع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم في تعريف العالم، فما ذكرته هناك هو جواب أيضا في هذا الموضع. في أيامنا، وهل في أيامنا أحد مما يوصف بأنه من كبار علماء؟ نعم، كثير من أهل العلم الكبار في زماننا علماء. اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية من كبار العلماء، علماء مثلا في اليمن هنا الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني من كبار العلماء أيضا، في مصر عدد من العلماء، في الشام عدد من العلماء، كيف الحمد لله الأمة في المغرب، في الشرق آسيا، في عدد كثير من دول العالم الإسلامي من كبار العلماء ومن طلاب العلم المتقنين في بعض الأبواب وإن لم يكونوا متقنين في كل باب. يقول بعض طلبة العلم يقول إن العلماء لهم تخصصات ومجالات، وكل عالم في مجاله وتخصصه، وباب التكفير لا يتصور أن يصدر من عالم يعيش تحت رعاية ذلك الكافر، فإنه لا يتجرأ على أن يطلق عليه التكفير مع أنه واقع في الكفر أو يحمي الكفار ويحرسهم، فما جوابكم على هذا؟ هذا ابتداء اتهام للعالم بأنه غير صادق وأنه يعني مجامل بالفتوى وأنه مجامل بدينه لدنيا غيره، وهذه تهمة كبيرة للعلماء. العلماء منزهون عن ذلك. هؤلاء العلماء الذين يقول فيهم الشباب هذه الكلمات رأيناهم يطلب منهم الليل أو النهار في فتوى مثلا في التأمين على السيارات وهم يقولون لا يجوز، رأيناهم يطلب منهم فتوى مثلا في مسألة الاختلاط قالوا لا يجوز، رأيناهم يطلب منهم فتاوى في مسائل كثيرة وهم يقولون لا يجوز، ولم يجاروا أي حاكم، يجاروا أي حاكم فيما يريده منهم. صحيح أنا أعرف أن هناك من العلماء من يبيع دينه بعرض من الدنيا، ومن هو مستعد أن يقول في الحاكم أشياء حتى لا تطلب منه ويكون ملكيا أكبر من الملك، أنا أدري أن هذا موجود، لكن علماء السنة والله الحمد الذين هم لهم الثقة ولهم المحبة في قلوب
أهل السنة في العالم الإسلامي بفضل الله عافاهم الله من هذا. هذه تهمة ابتداء قائمة على نظرة سوداوية تجاه العلماء. أما كون الحاكم أو أن العالم في دولة ويحكمها رجل هو جاء في السؤال يحكمها كافر، طبعا احنا ما بنسلم للسائل أنه كافر كما يقول، يعني يقول لك عالم في ظل كافر، كلمة كافر هذه عندنا بين قوسين ووراءها وقدامها وبعدها علامات استفهام كثيرة، متى يكون كافرا ومتى لا يكون وتفاصيل كثيرة. لكن لو سلمنا بأنه كافر كما يقول، ما رأينا بفضل الله من علمائنا أنهم باعوا دينهم من أجل دنيا الحكام. ولكن كل ما في الأمر أنهم قد ينظرون إلى أن المصلحة تقتضي كذا، وأن الفعل الفلاني أو القول الفلاني أو التصريح الفلاني سيترتب عليه مفاسد عظيمة، فتركوا ذلك دفعا لمفسدة أكبر. قد نختلف معهم في تقدير المصلحة والمفسدة، والاختلاف في تقدير المصلحة والمفسدة اختلاف في مسألة اجتهادية، لكن لا يخالفون أبدا في أن يعني الحاكم إذا وقع في الكفر الأكبر وأصر على ذلك وبينت له الحجة ووضحت له المحجة ومع ذلك أصر على ذلك، لا يمكن أن يجاملوه من أجل يعني دنياه أو يجاملوه خوفا منه. فإننا نرى أناسا يموتون من أجل عقائدهم وهم صغار لا قيمة لهم، يموتون من أجل عقائدهم ويقتحمون الأهوال من أجل عقائد فاسدة، فعلماؤنا أجل وأكبر من أن يظن فيهم أنهم يبيعون دينهم بيعا رخيصا. ولكن كما قلت تقدير المصلحة والمفسدة بحر لا ساحل له، ويختلف الناس في ذلك، وإذا اختلفوا في ذلك فلكل منهم اجتهاد، وهذه مسألة اجتهادية لا ينكر أحد على أحد، وبيان الدليل والتناصح مطلوب. أما الاتهام فهذا قول على الله وعلى عباده بغير علم. هناك من يريد شبهة فحواها، لماذا ننتظر فتوى من العلماء أو القضاء في من ثبت كفره بالأدلة مع العلم أن هؤلاء العلماء لا يكادون يسمون رجلا كافرا بعينه؟ هذا يجب عليك أن تتهم نفسك، إذا كان العلماء لا يسمون رجلا كافرا بعينه فأنت لماذا أنت تتجرأ وتقول في من ثبت كفره بالأدلة؟ أنت الأدلة شيء، وإقامة الحجة عليه بموجب هذه الأدلة وقطع العذر وإزالة الشبهة شيء آخر. إذا كنت تريد أن تكفر النوع أو تكفر العموم أو تكفر القول أو الفعل فهذا باب، إذا كنت من أهل العلم أو من طلبة العلم الذين يقولون بها من أهل الفهم في هذا الباب لا بأس، لا بأس أن تنقل هذه الفتوى. أما أن تقول فلان بعينه ثبت كفره بالأدلة وأما العلماء ما نعرف أنهم كفروا أحدا بعينه، يجب عليك أن تتهم نفسك. إذا كان العلماء لا يكفرون الناس بأعيانهم وأنت الذي تنفرد أنت ومن كان على شاكلتك، فأنت يجب في مثل هذا أن تراجع نفسك أخي الكريم. أنا أعرف أن بعض الأسئلة لا يلزم منها أن يكون قائلها هو الذي يعتقد ما فيها، ولكن يورد مثل هذه الشبهات لأنه يسمعها ويحب أن يعرف الجواب عنها، وربما هو يعرف الجواب عنها لكن يحب أن يسمع إخوانه أيضا الجواب عنها. ذكرتم في صور عدم العدل والإجحاف أو عدم العدل والإنصاف، والإنصاف لأن احنا في باب النفي، إطلاق الحكم على الجميع لخطأ فرض من جماعة أو طائفة دون النظر إلى موقع هذا الرجل في هذه الطائفة. السؤال هل هذا التطبيق هل إيش السؤال هل هذا التطبيق من ذلك، وهو أن قول إن جماعة الإخوان المسلمين لا ترفع بالدعوة إلى التوحيد وتصحيح المعتقدات رأسا، لا نطلق القول بهذا لأن فيهم أناسا كثيرين يحبون الدعوة إلى التوحيد ويرفعون بالتوحيد رأسا، ولكن يحكم على كل إنسان بما يستحقه. ما رأيكم فيما قاله بعض أهل العلم المعاصرين عن مدارج السالكين لابن القيم ليته لم يؤلفه؟ الكتاب حافل بالفوائد، وإذا كان بعض العلماء قد أخذ على الإمام ابن القيم بعض المآخذ كموقفه الذي سمعنا شيئا منه من أبي إسماعيل الهروي أو نحو ذلك، فما من كتاب وما من إمام وما من عالم إلا ويؤخذ من قوله ويرد. أما الكتاب فهو كتاب حافل بالفوائد، ويا ليت قائل هذا لم يقله. هل كلمة منسوخ تطلق على غير النصوص الشرعية؟ نعم نعم، القول الناسخ والقول المنسوخ يطلق هذا على النصوص الشرعية وعلى أقوال أحد الناس. إنسان كان يقول قولا ثم تراجع عنه، فالذي تراجع عنه يكون منسوخا ويكون ممحيا لا ينسب إليه، والقول الجديد هو القول الناسخ المعتمد. ما جوابكم على من يقول إن من يراهم هو علماء أنهم مجتهدون في هذه المسألة وقد بحثوها، وأن العلماء السلفيين لا يريدون الكلام في تكفير المعين؟ فما قلت لكم كل واحد، كل فتاة بأبيها معجبة، وكل يسمي أساتذته الذين درس عندهم بأنهم هم العلماء الكبار وأنهم المجتهدون، لكن الواقع هو الذي يحكم بيننا وبينهم. وقد ذكرت في كتابي فتنة التفجيرات والاغتيالات الأسباب والآثار والعلاج، أول شبهة من شبهات هؤلاء الشباب هذه المسألة. خلاصة ذلك أني قلت في هذه الشبهة لما قالوا نحن أيضا على علماء وأنتم على علماء، ونحن لنا أئمة مجتهدون وأنتم لكم أئمة مجتهدون، فلماذا تلزموننا بقول أئمتكم؟ أجبت عن ذلك، قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. هذا حديث حسن أو صحيح خرجه أبو داود وغيره، وتكلمت عنه بتوسع في كتاب كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمة. فهذه الأمة خصها الله بأنها لا تجتمع على ضلالة، وبأن الله يبعث فيها على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. إذن في مجددون على رأس كل 100 عام، وللعلماء 4 أقوال في تحديد رأس 100. منهم من يقول تبدأ ببعثته عليه الصلاة والسلام، لا، منهم من يقول تبدأ بميلاده عليه الصلاة والسلام، ينظر السنة التي ولد فيها وهي عام الفيل تبدأ 100 من هذه، ومنهم من يقول تبدأ ببعثته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول تبدأ بهجرته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول تبدأ بموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أقوال 4 ذكرها المناوي في فيض القدير، في فيض القدير شرح الجامع الصغير، أقوال 4. القول الراجح فيها من قال، قول من قال تبدأ بهجرتها عليه الصلاة والسلام، وهذا القول هو الذي اعتمده العلماء في تعريف المجددين وفي كتابة وفي عدهم والقصائد التي ذكرت في المجددين، راعوا فيها التاريخ الهجري، لم يراعوا الميلاد النبوي ولا البعثة النبوية ولا الوفاة النبوية، إنما راعوا الهجرة النبوية. تعالوا على رأس كل 100 عام، عندنا في قرننا هذا وفي تاريخنا هذا على رأس 1400. صحيح، ما هذا رأس 1400؟ بداية القرن 15، رأس 115، نهاية 400 ودخول 401 أم لا؟ أو ما تعرفوا الحساب أنتم؟ طيب 1400، قلت لهم سموا لنا من رجالكم من كان في 1400 موضع فتوى المسلمين وثقة المسلمين بفتواه وعلمه، سموا لنا. هذا التاريخ ما أحد يقدر يزور التاريخ، خاصة التاريخ الذي نحن نعيشه جميعا، أما التاريخ اللي قبل ذلك ممكن من يزور، لكن هناك من يرد عليه، ما أحد يقول في 1400 إلا سماحة الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، هؤلاء كبار، الشيخ الفوزان، ذولا كبار كان إليهم المرجع في الفتوى. تعالوا ننظر إلى الأئمة الذين هؤلاء يقولون لنا علماء كما لكم علماء ولنا مجتهدون كما لكم مجتهدون، نجدهم إما طلب عند هؤلاء المشايخ أو درسوا عند طلاب هؤلاء المشايخ أو درسوا عند طلاب طلاب هؤلاء المشايخ، واليوم حدث ولا حرج أصبح لهم أئمة لا يحصون ولا يعدون من كثرتهم، وكلهم هؤلاء الطلبة ينتسبون في سلسلة المشايخ المجددين هؤلاء. فإذا كان صاحبكم إماما فشيخه الذي علمه هو تلميذ للمجدد، نأخذ قول المجدد أو نأخذ قول الطالب عن الطالب عن الطالب. فعندما يقول لكم لنا علماء نقول لهم تعالوا عندنا مدح نبوي وثناء نبوي على المجددين، ولا يوجد من علمائكم أحد مجدد، وللمجددين أوصاف، لا يوجد من علمائكم واحد من هؤلاء المجددين يعرف بالفتوى تأتي إليه من جميع أنحاء العالم، إنما عرف هؤلاء المجددون بأنهم يقولون بخلاف قولكم ويحذرون من طريقتكم. فإذا كنتم ترجعون للعلماء فنحن أهل العلماء وطلابهم وثمراتهم، وأما أنتم فشيء آخر. فإذا سموا لك فلانا وقالوا فلانا وفلان ابن فلان، قل إيش تقول في المشايخ هؤلاء الكبار؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فلا جدال في هذا. الله على بقية هذه الأسئلة في الليل إن شاء الله. صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب.
جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب. ثلاث خصال من تعجيب ربنا، نجابة أعقاب لولي طالب خلافة عباس ودين نبينا.